بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تكلمنا في درسين الماضيين عن تفسير سورة الضحى، وأشرنا إلى بعض الموضوعات المذكورة في هذه السورة. اليوم نبدأ بالسورة الثانية من قصار المفصل، وهي سورة ألم نشرح. وكما مضينا سابقا، نبدأ بالمقدمات ثم نتناول الموضوعات التي تكلمت عنها أو تحدثت عنها أو تناولتها هذه السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذه السورة سميت في معظم التفاسير في صحيح البخاري وجامع الترمذي سورة ألم نشرح، بالعبارة الموجودة في أول السورة، وسميت في بعض التفاسير سورة الشرح اختصارا، وفي بعضها سميت سورة الإنشراح. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء صريح في تسميتها. وهذه السورة مكية في قول جميع العلماء رحمهم الله تعالى، وآياتها 8 آيات، وكلماتها 16 كلمة أو 26 كلمة، وحروفها 150 حرفا. وذكرنا لكم سابقا أن هذا يختلف باختلاف القراءة وباختلاف العد أيضا، فيعني ليس هو أمرا دقيقا أو يعني قولا واحدا فيه، لكن أحيانا مثل هذه الأشياء ربما يعني تكون مثل ما نقول من طرف المسائل، أو من يعني المسائل التي يستأنس بها لا أكثر ولا أقل، وإلا لا ينبني عليها شيء كثير. مناسبة هذه السورة لما قبلها، كما لاحظتم أن السورة السابقة تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن منة الله عز وجل عليه، وهذه السورة أيضا فيها ذكر النعم والمنة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالسورتان في الموضوع واحد، فالسورتان في موضوعهما واحد. وإن كانت النعم التي ذكرت هنا غير النعم التي ذكرت هناك، والأوامر التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم هنا غير الأوامر التي أمر بها هناك، ولو أراد الإنسان أن يجمع الأوامر التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أو النعم التي امتن الله بها على النبي صلى الله عليه وسلم لوجد في ذلك فوائد كثيرة جدا. والذي يهمنا في هذا هو أن كل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم فأمته تبع له، بل إن إسناد الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم له، إن إسناد الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم له، وكذلك أيضا إسناد النهي به القول سبحانه وتعالى وقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، يعني حتى وإن كنت رسول الله فإن الشرك محبط لعمله، ولو كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشاه أن يقع ذلك منه أو أن يقع من أحد من الأنبياء عليه الصلاة والسلام فقد عصمه الله عز وجل. لكن إسناد الفعل الأمر أو النهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم له، تعظيم له، وهذا كثير في مثل قوله سبحانه وتعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، وقوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي لم تحرم، إلى غير ذلك من الآيات التي أسند فيها الأمر أو الخبر أو النهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك أنه يعطينا أهمية لمثل هذه السورة والسورة التي قبلها. فكل أمر أو خبر أو نهي أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذلك دليل على تعظيم شأن ذلك المسند، فذلك دليل على تعظيم شأن ذلك المسند. الموضوعات التي ذكرها الله عز وجل في هذه السورة هي تقريبا أربع موضوعات، وتحديدها بأربع أو بثلاث أو بخمس أو بست يعني ليس تحديدا دقيقا، لكن مثل ما نقول هو تحديد فقرات يعني حتى تترتب المعلومة في ذهنك لا أكثر ولا أقل، وإلا يعني هي يمكن أن تجمع كلها في واحدة ويمكن أن تفرد في عشر، فالأمر في سعة. الموضوع الأول مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم الجلية ومقامه الرفيع عند الله عز وجل، وهذا واضح في قوله سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك، وهذا هو سبب شرحه لصدره ألم نشرح لك صدرك، ولذلك ابتدأ به. الموضوع الثاني أن نعم الله عز وجل عديدة على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بمكة يقاسي مع المؤمنين الشدائد والأهوال من الكفرة المكذبين، فآنسته بقرب الفرج وقرب النصر على الأعداء. يعني لاحظوا أن هذه السورة مكية باتفاق، ومع ذلك الله عز وجل يقول له ألم أشرح لك صدرك. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان سعيدا مثل ما نقول ملكا غنيا يعني في مكة؟ لا، كان مطاردا بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، بل كان لا يجيره أحد، واضح؟ وتآمروا عليه لقتله وطردوه في الشعب وأمور كثيرة يعني تعرفون تفاصيلها. لاحظوا هذه الشدة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم تنزل عليه سورة ألم نشرح لك صدرك. الشدة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها في المدينة وهي في غزوة الأحزاب إذ بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، والله عز وجل يقول له إيش؟ ها؟ إيش يقول له؟ لقد صدق الله رسوله ثم أورثكم أرضا وديارا وأموالا وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب بفأسه الحجر فيضيء فيقول الله أكبر، فتحت كسرى الله أكبر، فتحت الشام الله أكبر، فتح لي ما بين المشرق والمغرب، وهو في الشدة يربط صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحجار على بطني من شدة الجوع، والأحزاب متكلمون على المدينة، فهذا قمة الفأل فيما يظنه الناس قمة اليأس. يعني حين تكون النفوس محبطة يأتي الشرع ليفتح لها باب الأمل وباب الفأل للكبير العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يمر على آل ياسر وهم يعذبون فيقول لهم إيش؟ صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، يعني لا يهمكم هذا الذي يحصل كله فإن موعدكم الجنة. لاحظتم؟ فهذا لا شك أن فيه حقيقة يعني درس مهم جدا لنا في هذه السورة وكذلك أيضا في سورة الضحى. الموضوع الرابع قالوا تذكير النبي صلى الله عليه وسلم بأسباب انشراح الصدر من التفرغ لعبادة الله عز وجل وتبليغ دعوته شكرا لله على ما أولاه من النعم الجليلة، وهذا الموضوع إن شاء الله سنبسطه فيما يأتي. المعنى الإجمالي لهذه السورة تلاحظون أن الله عز وجل في هذه السورة يمتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بعدد من النعم، فيقول له ألم نشرح لك صدرك إيش؟ ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فهذه ثلاث نعم ومن الله عز وجل عظيمة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يدعوه إلى ماذا؟ يدعوه إلى مكارم الأخلاق التي ماذا؟ توصله إلى رضا ربه، ويدعوه إلى ماذا؟ إلى عبادة ربه والإذعان له والخضوع والتذلل له بالصلاة وبغيرها حتى يستكين وحتى يحسن ظنه بربه عز وجل، فلا تهمه ولا تهولنه تلك الأمور التي يصير إليها في حياته الدنيا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الموضوعات التي تناولتها هذه السورة يعني ندخل بها على وجه التفصيل. أولا تعدد أو تعديد نعم الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورفع مكانته في العالمين. قال تعالى: لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. هذه أربع أشياء لا شك أن كل واحدة منها نعمة عظمى من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. فالآيات هنا تشير إلى أن صدر النبي صلى الله عليه وسلم يضيق، فرسول الله صلى الله عليه وسلم بشر. ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لعلك باخع نفسك، باخع يعني مهلك، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. والله عز وجل وصفه هذا حتى مع المؤمنين: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، يضيق صدره ويتأثر بما يسمع، ويتأثر بما يسمع، فيؤذيه كلام المشركين ويؤذيه فعلهم. وأعظم ما يؤذيه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم صدودهم عن دين الله عز وجل. وأعظم ما يؤذيه هو صدودهم وإعراضهم عن دين الله عز وجل واستكبارهم عن قبول رسالته صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول له: ألم نشرح، يعني نوسع لك صدرك. فمهما لاقيت من الأذى ومهما لاقيت من العنت ومهما لاقيت من المشقة، إلا أن منة الله عز وجل عليك بأن وسع صدرك، فجعل نفسك متسعة لهذا الأمر. وهذا لا شك أنه من رحمة الله عز وجل بعبده صلى الله عليه وسلم، وكذلك يفعل مع أتباعه، كذلك يفعل الله عز وجل أيضا مع أتباعه. فمن اتبع شرع الله عز وجل وجعل أمره لله وسع الله عز وجل صدره وشرح له نفسه وأذهب عنه ما أغمه وما أهمه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة. جهة ثانية أن الله عز وجل ذكر أن هذه الشريعة أمرها ثقيل، ومع ذلك يسرها الله عز وجل. فإن التكاليف التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها شاقة على النفس، ومع ذلك جعل الله عز وجل راحة نبيه صلى الله عليه وسلم في القيام بتلك الشرائع، فهذا أيضا بشرح صدره. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ويقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. وكان صلى الله عليه وسلم يأنس بربه سواء بالصلاة أو بقراءة القرآن أو بذكر الله عز وجل أو بقضاء حوائج المسلمين وعطفه عليهم ورحمته بهم والقيام بمصالحهم. والله عز وجل يقول له: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. اختلف العلماء في القول هنا، هل هو القرآن أو الشريعة عموما؟ وعلى كل لا إشكال، فإذا قلنا القرآن فهو الشريعة، وإذا قلنا الشريعة فهي أيضا القرآن، واضح؟ فلا شك أن هذه الشريعة أمرها عظيم، والقيام بها وتنفيذها وتعليمها للناس، دعوة الناس إليها، لا شك أنه يحتاج إلى صبر. وهذا هو الذي وصى الله عز وجل به عباده حتى لا يخسروا، كما في قوله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهم مع فعلهم يعني إيمانهم وعملهم الصالح يحتاجون إلى نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعلم العلم والقيام بحقه، ومع ذلك أيضا يحتاجون إلى الصبر على ذلك الطريق. فإنه لا شك أنه هو بنفسه شاق، ولا شك أنه أيضا تتكالب عليه الأعداء من النفس والهوى والشيطان وأتباعهم من شياطين الإنس والجن، فإنهم كما قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقال: ولا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فإذا لا شك أن هذا الأمر عظيم، ومع ذلك الله عز وجل قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فإذا فهمنا كيف أن هذه الشريعة ثقيلة ومع ذلك الله عز وجل يسرها على من وفقه وهداه واستجاب، كما قال سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فمن أقبل على الله عز وجل أقبل الله عز وجل عليه، ويسر عليه أمور الشريعة، ويسر عليه الصبر على الأذى الذي يجده أيضا من أعداء هذه الشريعة. فإذا فهمنا هذا فهمنا أن كيف الله عز وجل شرح صدر نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ما نلاقيه نحن من الأذى وما يلاقيه العلماء من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا قد لقي منه النبي صلى الله عليه وسلم أشد من ذلك، قد لقي منه النبي صلى الله عليه وسلم أشد من ذلك. ولذلك من أصيب بمصيبة في مثل هذا الأمر فليتعزى برسول الله صلى الله عليه وسلم، فليتعزى برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني لعله يعني يكفي في مسألة التصوير كيف شرح الله عز وجل صدر نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء رحمه الله تعالى أن شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم يشمل ثلاثة أمور. الأمر الأول تهيئته لحمل الرسالة ونشرها في العالمين، وهذا لا شك أنه أمر صعب لكنه يسير على من يسره الله عز وجل عليه وأراد الله به خيرا، وأراد الله به خيرا. وقد ضرب الله عز وجل لنا مثلا في مسألة طلب العلم في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر كما في سورة الكهف. المسألة الثانية أو الأمر الثاني الذي أعان الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بشرح صدره تشجيعه على المضي في الدعوة إلى الله عز وجل وإظهار الحق ولو كره المشركون، كما قال الله عز وجل يريدون أن يطفئوا نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره. وذلك أنه ما من موقف وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى ربه إلا ووجد فيه عدوا، إما من المشركين وإما من المنافقين وإما من اليهود وإما منهم يعني منهم جميعا أو من بعضهم. هذا في جانب الأعداء. وأما في جانب المدعوين فلا شك أنهم أيضا مختلفون، فمنهم من يستجيب لأول وهلة مثل ما حصل من أبي بكر رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب، ومنهم من يتردد، ومنهم من يكون عنده بعض الشبه ولذلك قد يجادل أو يناقش حتى يشرح الله عز وجل صدره للإسلام، فيحتاج إلى نوع من الصبر. ولذلك إذا فهمنا هذا فهمنا لماذا قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بين أمرين، بين أن يعلم عبد الله بن أم مكتوم وهو مستجيب جاء يسأل، وبين أن يدعو هؤلاء السادات من قريش، وكل منهما يحتاج إلى نوع مشقة وصبر على تعليمه وعلى دعوته. ولذلك من شرح الله عز وجل لصدر نبيه صلى الله عليه وسلم أن وسع هؤلاء وهؤلاء. أما نحن في عالمنا اليوم ففي الغالب أن من يتخصص بدعوة غير المسلمين نذر أن يكون له عمل مع المسلمين، ومن يدعو المسلمين ويعلم المسلمين فنذر أن يكون له عمل مع غير المسلمين. لماذا؟ لأننا لا نستطيع أن نجمع كل هذه التخصصات. ومن يدعو العرب فقل أن يكون له دعوة مع غير العرب، ومن يكون له دعوة مع غير العرب فقل أن يكون له دعوة مع العرب، ومن يدعو المتعلمين فقل أن يكون له دعوة مع العوام، ومن يدعو العوام فقل أن يكون له دعوة مع المتعلمين. لكن الله عز وجل شرح صدر نبيه صلى الله عليه وسلم فوسع هذه الفئات من المجتمع أو من المدعوين كلها. ولو يعني تصورتم أو استعرضتم السيرة أو استعرضتم الآيات لرأيتم عجبا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يجادله المشركون ويجادله المنافقون ويجادله اليهود، وكل منهم له مأرب وغاية في مجادلته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فقد كان صلى الله عليه وسلم واسعا بل كان بهم رحيما، فكان يأتي إليهم في بيوتهم ويأتي إليهم في مجامعهم وفي أسواقهم وفي أماكن عبادتهم، ويخرج إليهم في أماكن متعددة في المدينة وفي خارج المدينة، في مكة وفي خارج مكة. بل لاحظوا أنه سار صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو أكثر من مرة على قدميه إلى الطائف. الآن أحدنا لا يستطيع أن يسير إلى الطائف على قدميه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سار على قدميه رجاء أن يسلموا. فكيف إذا كان يتتبعهم؟ وهكذا فعل صلى الله عليه وسلم أيضا مع الحجيج، فقد كان يتتبعهم في منازلهم ويقول له قولوا كلمة أحاج لكم بها عند الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وغيرها مما ورد في الأحاديث الصحيحة. الشرح الثالث أو النوع الثالث من أنواع الشرح الذي شرح الله عز وجل به صدر النبي صلى الله عليه وسلم، تنظيف صدره من غوائل الدنيا، تنظيف صدره من غوائل الدنيا وشهواتها، وإبداله مكانها بالعلم والإيمان. ولا شك أن هذا أيضا أمر عظيم وصعب إلا بتوفيق الله عز وجل وإعانته، فإن من أعانه الله عز وجل فقد فاز وربح، ومن وكل إلى نفسه فقد خسر وخاب والعياذ بالله عز وجل. ولذلك ينبغي علينا أن نلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء وبالتوكل والاستعانة به وحده سبحانه وتعالى على مثل هذه الأمور، وهذه الأمور خفية، ولذلك تجد أن كثيرا من الناس لا يفطن بها بل ولا يتنبه لها، بل أحيانا ربما لا يشعر بها والعياذ بالله عز وجل. وهذه كلها إذا تأملناها وجدناها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل في يومه وليلته، بل في يومه وليلته. ولذلك كان يأتيه الذهب فيقسمه، وكانت تأتيه الإبل فيقسمها، وكان يأتيه المال الكثير فيقسمه، ولا يبالي بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية في هذه السورة أن الله عز وجل قال له ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، وهذا معناه أننا حططنا عنك ذنبك. وهذه الآية مثل قوله سبحانه وتعالى ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. والوزر هو الثقل الذي كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيرته قبل البعثة، إذ كان يرى سوء ما قريش فيه من عبادة الأصنام، وكان لم يتجه له من أمر الله عز وجل أمر واضح، فوضع الله عز وجل عنه ذلك الثقل بنبوته وإيش وإرساله، فقال إنا خففنا عنك ذلك الثقل الذي كنت تراه وأعناك على الناس، الذي هو الشرح الذي ذكرناه قبل قليل. وهذا توجيه جيد، لماذا؟ لأن الكلام في مسألة هل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم ذنوب أو عليهم ذنوب أو لا، مسألة عقدية وفيها كلام كثير، وفيها نقاش بين المعتزلة والأشاعرة. وأهل السنة والجماعة مجمعون على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون، معصومون فيما يبلغون عن الله عز وجل، ولكن هل يخطئون في أمور الدنيا أو لا يخطئون؟ الصواب أنهم يخطئون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أنا بشر فأقضي له بنحو مما أسمع، ولقوله صلى الله عليه وسلم فإنما أنا بشر فأيما رجل لعنته إلى آخره، إلى آخر الحديث، فاجعلها له رحمة إلى آخر الحديث. المقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أنه يخطئ، وقد فعل صلى الله عليه وسلم ذلك لما نهاه عن توبير النخل، يعني عن تلقيح النخل، فجاءت يعني ثمرها شيصا يعني غير نافع، فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم. فإذا الذي يهمنا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ القليل والكثير فيما يبلغه من شريعة الله عز وجل. أما في أحوال الآدميين فإنه صلى الله عليه وسلم مثل سائر الآدميين، يسهو وينسى ويتأثر بالكلام الذي يسمعه سواء كان صوابا أو كان خطأ. ولذلك صلى الله عليه وسلم بلغ وبين أنه لا يحل حلالا ولا يحرم حراما، يعني لا يغير من حكم الله عز وجل في الواقع شيئا، إنما هو يقضي بنحو مما يسمع. وهذا لا شك أن فيه أيضا هداية وتعليم لنا في مسائل القضاء، في مسائل أخذ الناس على ظواهرهم وغير ذلك من الأشياء الكثيرة. المهم الذي يهمنا هو أن الوزر الذي كان يثقل ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ويشغله، لا شك أن أعظمه هو الشرك، لا شك أن أعظمه هو الشرك الذي كان عليه الناس من حوله. ولذلك صلى الله عليه وسلم كان يفرح بإسلام الشخص سواء كان مشركا يعني وثنيا من قريش أو غيره، أو كان يهوديا أو كان نصرانيا أو غير ذلك من المنافقين ونحوهم، بل إنه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم كان يفرح حتى بتوبة العاصي إذا وقع في خطيئة أو ذنب. والشواهد على هذا كثيرة، وقوله سبحانه وتعالى الذي أنقض ظهرك، يعني هذا يدل على شدة ثقل الشرك على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة. ومن جهة ثانية إذا قلنا أنه وضعنا عنك وزرك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبحث عن الأفضل والأكمل، ولذلك بعض أهل العلم فسر الوزر هنا قال بأنه في حق الأنبياء هو فعل غير الأولى، يعني فعل الأمر الجائز لكنه ليس هو الأفضل، فتركهم للأفضل يعتبر وزر بالنسبة لهم. وهذا قول طائفة من أهل العلم، بل هو قول جمهور الأشاعرة وغيره، وهو قول أيضا يعني متوجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه كان يبحث عن الأكمل والأفضل، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس أخذا بالعزيمة. ولاحظ ذلك مثلا في مسألة واحدة، وهي مسألة مثلا قيامه لليل صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا في صيامه، فقد كان صلى الله عليه وسلم لا يترك الصيام لا في الحضر ولا في السفر، ولم يترك الصيام أو يفطر في السفر إلا عندما رأى أنه شق على الناس فدعا بإناء من لبن أو من ماء في الرواية الأخرى أو في الحديث الآخر في الموضع الآخر، فشرب وهو على ناقته صلى الله عليه وسلم حتى يراه الناس فلا يشقوا على أنفسهم بالصيام في السفر. فقد كان صلى الله عليه وسلم يأخذ بعزائم الأمور. والمسألة الثالثة وهي قوله سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك، وهذه لا شك أنها مسألة عظيمة، فالله عز وجل قد أبدل نبيه صلى الله عليه وسلم بما يحصل له من المشقة وبما يحصل له من ضيق الصدر من عدم استجابة هؤلاء وعدم قبولهم لما يأتيهم به، هو يريد إنقاذهم من النار إلى الجنة وهم يأبون إلا يدخلوا في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حتى عنا نحن المؤمنين، قال فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تأبون علي إلا أن تتقحموا فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حريص أشد الحرص على هداية قومه، هداية الأمة كلها أمة الدعوة، ومع ذلك منهم من استجاب له ومنهم من أعرض عنه، وقد كان صلى الله عليه وسلم يشق عليه ذلك الإعراض، فأبدله الله عز وجل ماذا؟ قال ورفعنا لك ذكرك. فالله عز وجل أعلى قدر النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الثناء الحسن الذي يذكر به في الدنيا وفي الآخرة، الذي يذكر به ويعلى شأنه في الدنيا وفي الآخرة.
وهذا لا شك أنه في تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وتعويضه عما يلاقيه من شدة أمر الدعوة، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أيضا فيه رد على المشركين الذين يقولون إيش، يعيرون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أبتر، بأنه فقير لا مال له ولا ولد له، فيقولون هذا إذا مات نسي، هكذا هكذا ظنوا. ولذلك دائما كثير من الطغاة إنما يستغنون بماذا؟ إما يستغنون بالمال وإما يستغنون بالولد، إما يستغنون بالمال وإما يستغنون بالولد، ومثل ذلك أن استغناء بالملك والجاه كما حصل لفرعون وقارون إلى آخره. فهي ثلاثة أشياء، إما المال وإما الولد وإما الملك والسلطة، نسأل الله العفو والعافية. الله عز وجل أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الثلاث كلها، لكن ليس بالطريق الذي يعرفون. ولذلك قال في الآية في السورة السابقة وجدك عائلا فأغنى، وهنا قال ورفعنا لك ذكرك. جمع هذين الأمرين في سورة إن أعطيناك الكوثر، الكوثر هو الخير الكثير، فصلي لرب منحر إن شانئك هو الأبتر، يعني هو المنقطع. ولذلك لا يذكر هذا الذي شنأ النبي صلى الله عليه وسلم وعابه وعيره إلا بالذم، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يذكر اسمه مع اسم الله عز وجل. فإذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله قلت أشهد أن محمد رسول الله، وفي كل صلاة بل في كل ركعة تذكر اسمه صلى الله عليه وسلم، فأنت تذكره مع الله عز وجل. ولذلك أعلى الله عز وجل ذكره وجعل له شأنا عظيما، ليس الشأن الذي كانوا يتوقعونه أو يتصورونه. ومما جعل الله عز وجل به ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قضية الصلاة والسلام عليه، وهذه لعلنا يعني نأخذها بشيء من التفصيل لأننا ربما لا نمر عليها مرة أخرى أو في آية أخرى، وإن كانت هي منصوص عليها وصريحة في سورة الأحزاب، لكن لأننا لا نمر على سورة الأحزاب إلا إذا شاء الله عز وجل لنا بعد عمر وزمن. فنذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مما رفع الله عز وجل به ذكره، يعني لاحظوا أنه جزء من رفع الذكر الصلاة والسلام عليه. الصلاة والسلام عليه إذا تصورناها فكيف ببقية الذكر، فكيف ببقية الذكر؟ ومن أعظم الذكر كما ذكرت لكم أو رفع شأنه صلى الله عليه وسلم أنه إيش؟ لا يدخل الجنة من لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن إلا حرم الله عليه الجنة، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا حرم الله عز وجل عليه الجنة. كان هذا مع اليهود والنصارى الذين هم أهل الكتاب، فكيف بغيرهم؟ من باب أولى، واضح؟ يعني أنا قصدي ليس هذا موطن الكلام على مسألة كيف رفع الله عز وجل ذكره، فله صور كثيرة، لكن يكفينا أن نأخذ صورة واحدة والصلاة والسلام عليه لأنها تهمنا في مواطن كثيرة. المسألة الأولى مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، استعرضوها معي بسرعة يعني حتى نختصر الوقت. مثلا بعد الأذان، ليس كذلك؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن إيش فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، والحديث في هذا كثيرة. المسألة الثانية، متى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ التشهد الأخير، يعني لاحظ مع كل أذان صلاة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي التشهد الأخير من كل صلاة سواء كانت فرضا أو نفلا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال أقبل رجل حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقال أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا صلاتنا صلى الله عليك؟ قال قولوا اللهم صل على إبراهيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وغيرها من الصيغ. يعني هذه صيغة واحدة، وكل الصيغ هي في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لا شك أنها أيضا متعددة. الموطن الثالث للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة، وذلك بعد التكبيرة الثانية، لأن بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي أمامة بن سهر رضي الله عنه أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في صلاة الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. الموطن الرابع في الدعاء، قالوا ويشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أوله وفي آخره. قال أبو سليمان الداراني من أراد أن يسأل الله حاجة فليبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله حاجته ثم يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يقبل الصلاتين وهو أكرم أن يرد ما بينهما، وهو أكرم سبحانه وتعالى أن يرد ما بينهما. الموطن الخامس عند دخول المسجد والخروج منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم أجرني من الشيطان. وغيرها أيضا من الصيغ الواردة في الدخول والخروج. السادس: في يوم وليلة الجمعة، فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي بالصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. السابع: عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم، سواء عند زيارته أو من أي مكان كان الإنسان. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام، وقال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وهذه شيء تعتبرها موضعين، وإن شيء تعتبرها موضع واحد، وإن شيء تعتبرها ثلاث مواضع، لا إشكال، واضح؟ لأنه ممكن أن تقول الصلاة عليه عند قبره، والصلاة عليه في كل مكان، والسلام عليه أيضا في أي مكان. السابع: عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم. الثامن: عند ذكره صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، أو ثم لم يصلي علي. فعلى هذا يجب علينا أن نداوم على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحوالنا، وكلما ذكر سواء باللسان أو بالكتابة، ونحن نقرأ أو نكتب، ولا يفتر لساننا عن الصلاة عليه على كل حال. ولذلك من أدب القراءة أن الإنسان إذا مر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي وسلم عليه، حتى لو كانت تلك الصلاة ليست مكتوبة. يعني بعض الناس يحتج يقول: والله هي ليست مكتوبة أمامي. حتى لو لم تكن مكتوبة فإنه يسن له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا نقول: الأفضل له إذا ذكر الصحابي أن يقول رضي الله عنه، سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة. والأفضل للكاتب أن يكتبها حتى ينال أجرها وأجر من قرأها بعده. المسألة الثانية في مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو من مظاهر رفعة النبي صلى الله عليه وسلم ورفع ذكره، كذلك أيضا وجوب احترام صحابته رضي الله تعالى عنهم. فما هي العلاقة بيننا وبين الصحابة؟ ما هي العلاقة بينك وبين أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والرسول صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فالآن أصبحت العلاقة بينك وبين هؤلاء الأمم كلها هي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأيهما أفضل، أن يكون لك ولد ولا ولدين ولا ثلاثة يكون لهم علاقة بالناس، أو يكونون وسطاء بينك وبين الناس، وبين أن تكون الأمة كلها مرتبطة بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لاحظتم الفرق؟ فلا شك أن هذا من رفعة النبي صلى الله عليه وسلم وإعلاء شأنه. الأمر الثاني أيضا وجوب احترام أزواجه وأهل بيته رضي الله تعالى عنهم، كما قال سبحانه وتعالى: وأزواجه أمهاتهم. فلا شك أن هذا باب عظيم، وهو من رفعة النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفينا فيه قول الله عز وجل: ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. واضح؟ فكيف بمن يأتي ويسب أمهات المؤمنين، أو ينتقصهن سواء في عقلهن أو في عملهن أو في حفظهن أو بأي صفة كانت؟ لا شك أن ذلك من عدم توقير النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رفع الله عز وجل شأنه ورفع شأن من ارتبط به صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذكركم الله وأهل بيتي، كما في الحديث الذي في صحيح البخاري. واضح؟ وليس أهل بيته هم أبناء عمه وأبناء وأعمامه، فإن منهم مشركون. ولذلك آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه. لو كان آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أقرباؤه فقط لكان أولهم أبو لهب. هذا لا إشكال، لا أحد يشك ولا يجادل في أن أبا لهب ليس من آل النبي صلى الله عليه وسلم وقرابته الذين يجب احترامهم وإعطاهم الحق الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فإن ذلك خاص بمؤمنهم. المظهر الثالث، أنا أريد أن أطيل لأن هذه المسائل قد تكون يعني فيها تفصيلات كثيرة جدا، ويعني من أراد أن يتوسع فيها فأنا ذكرت جزء منها في بغية الطلاب في موضوعات سورة الأحزاب، ويعني بالإمكان أنه يرجع إليها وبالإمكان أيضا أن نعطيها الإخوة حتى ولو بصيغة إلكترونية. الثالث من ظاهر رفعة النبي صلى الله عليه وسلم ورفع ذكره وجوب العمل بكل ما روي عنه والدفاع عنه وعن سنته صلى الله عليه وسلم، فذلك برهان على صدق محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فإيش فاتبعوني يحببكم الله، ما قال قل إن كنتم تحبوني فاتبعوا الله أو فاطيعوا الله، قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فقد جعل الله عز وجل أن لا طريق لنا إلى الله إلا بمحبته صلى الله عليه وسلم وطاعته. المظهر الرابع وجوب احترام أهل العلم ورثته صلى الله عليه وسلم المبلغون عنه، لأنه لو سألناكم نفس السؤال الذي سألناكم إياه في الصحابة ما هي العلاقة بينك وبين هؤلاء العلماء، أنت لماذا تجل أهل العلم؟ لأنهم هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين يبلغونك ما قال الله عز وجل وما قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فالرحم الذي بينك وبينهم هو ماذا؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك تتأدب معهم وتحترمهم احتراما وتأدبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الباب نفهم الفرق بين مسألة حبهم واحترامهم وتقديرهم وبين مسألة إيش؟ تقليدهم حتى لو أخطأوا، لأن العلاقة التي بينك وبينهم هي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءوا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى السمع والطاعة، وإذا خالفوا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح، فنحترمهم ونقدرهم ونعتذر لهم لأنهم بشر يخطئون صح، لكن لا نقدم قولهم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي حال من الأحوال واضح. فاتضحت العلاقة الآن، العلاقة بيني وبينهم هي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن ذلك من عظيم رفعة النبي صلى الله عليه وسلم وإعلاء شأنه، وأن احترامهم هو احترام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تكلم أهل العلم رحمه الله تعالى عن مسألة احترام العلماء عند الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، ثم قال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فاحترام العلماء من احترام النبي صلى الله عليه وسلم. الخامس عدم الإسراع بقول أو فعل قبل أن يقول فيه الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قد يكون الأمر الذي جاءنا من الله ومع ذلك الله عز وجل جمع بين إيش؟ بين يدي الله ورسوله، فكل من تقدم يعني كل من قال قولا غير الذي قاله الله عز وجل أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم فهو متقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذمه الله عز وجل على ذلك أشد الذم كما في الآيات التي بعدها. وهذا فيه إشارة إلى احترام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم تقديم قوله قول أحد على قوله، وعدم إصدار الأحكام قبل معرفة قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يتسرع في الفتوى حتى يعرف ماذا فيها من العلم. السادسة التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستماع والإنصات. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال القاضي أبو بكر بن العربي حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا، وكلامه المأثور بعد موته في الرفعة مثل كلامه المسموع من لفظه، فإذا قرئ كلامه وجب على كل حاضر أن لا يرفع صوته عليه ولا يعرض عنه كما كان يلزمه ذلك في مجلسه عند تلفظه به. وأظن هذا الكلام واضح وكافي يعني، وإلا الكلام في هذه المسألة يطول. المسألة السابعة أن لا يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه وكنيته كما يخاطب الناس بعضهم بعضا فيقول هكذا قال محمد، من هو محمد هذا؟ واضح؟ لابد أن تميزه فتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هكذا قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح إلى آخره. قال الله تعالى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. المظهر الثامن من مظاهر تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ورفعة شأنه محبته صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم رفع الذكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه هو المبلغ عن الله تعالى، فهو أعظم الخلق إحسانا إلى المرء، فهو الذي أرشدنا إلى الصراط المستقيم طريق الجنة، كما قال الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. بل إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم شرط للإيمان، شرط للإيمان، فمن لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم فإن إيمانه لا يصح. ولذلك النبي بل إن تقديم محبته صلى الله عليه وسلم حتى على النفس أيضا من كمال الإيمان، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وغيره. ها تريدون نأخذ البشرى؟ ها لا أكثر إلى آخر السورة. طيب نأخذها يعني على عجل ونتركها لكم حتى نختم السورة. قال الله تعالى مبشرا النبي صلى الله عليه وسلم فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، هل هذه بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم أو له ولأمته؟ له ولأمته. العسر هو ماذا؟ هو المشقة في تحصيل المرغوب خلاف اليسر، فإنه السهولة في تحصيل المرغوب. ولذلك قال الله عز وجل سيجعل الله بعد عسر يسرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مع الفرج وإن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا. فالله عز وجل في هذه الآية جعل العسر بأل فقال العسر، وجعل اليسر بدون أل ما قال اليسر، قال يسرا فنكره. والتعريف يدل على ماذا؟ يدل على أنها العسر واحد وأن اليسر متعدد لأنه مطلق، واضح؟ فالنكرة تدل على العموم. ولذلك جاء في الحديث إيش؟ لن يغلب عسر يسرين. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فصار الآية عندنا يسرين والعسر واحد، فهل يغلب عسر الواحد اليسرين؟ لا، لا يمكن. لكن هذا يا إخوان يحتاج منا عظمة في مسألة التوكل على الله عز وجل. وهذا الحديث وإن كان يعني فيه ضعف لكن هو واضح في الآية، واضح. وكذلك أيضا واضح في الحديث الصحيح كما قلنا وإن مع الفرج الكرب، وإن الفرج مع الكرب معليش، وإن مع العسر يسرا، وقوله سبحانه وتعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا، وقوله سبحانه وتعالى وانكحوا الأيامى منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. والمعاني في هذه الآيات يعني مسألة العسر واليسر كثيرة، ولذلك يعني لو تأملنا الإسلام لوجدنا أن فيه من أمور اليسر الشيء الكثير، بل إن مبنى الإسلام كله عقيدة وشريعة على اليسر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لاحظتم اليسر، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، لأن النهي ترك، ترك هل يشق عليك تترك الشيء؟ الأصل أنك لا تفعله، واضح؟ فالترك أهون، ولذلك الترك أمرت به كاملا. أما الفعل فالناس يختلفون، صح ولا لا؟ الذي عنده مال ليس مثل الذي عنده مال، الذي يستطيع الصيام ليس مثل الذي لا يستطيع الصيام، واضح؟ الذي يستطيع طول القيام ليس مثل الذي لا يستطيع طول القيام، وهكذا. فالناس في هذا يختلفون، ولذلك قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. أما النهي فيقول فاجتنبوه لأنه لا عسر فيه بإذن الله عز وجل. مبدأ التيسير في الإسلام طبعا تعرفون أن هناك قاعدة عند الفقهاء يقولون إيش؟ المشقة تجلب التيسير، والله عز وجل وضح هذا، قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، وقال إيش؟ يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، وقال ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ولعل أعظمها حديث إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. وحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي كثيرة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية، إلى آخره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرنا بهذا أمرا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم حين بعثهما إلى اليمن، فقال يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. ويعني ذكر في ذلك أشياء كثيرة. والعلماء رحمه الله تعالى ذكروا 7 أنواع لتطبيقات القاعدة التي ذكرناها، المشقة تجلب التيسير، بل إن هناك رسالة في الجامعة خاصة عن قاعدة أن المشقة تجلب التيسير وتطبيقاتها، ويعني فيها أكثر من بحث، لكن فيها رسالة علمية كاملة. ذكر مواقع التيسير وأسباب الانشراح، وهذا يعني مهم جدا لنا. لاحظوا أن الله عز وجل قال فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا نخلص من هنا بأمرين مهمين. الأمر الأول أهمية متابعة العمل، لأن الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا فرغت فانصب، يعني لا تتوقف، فإذا انتهيت فإيش؟ فقم لعبادة ربك. فانصب يعني فقم لعبادة ربك. والله عز وجل في سورة إذا جاء رسول الله إيش يقول؟ إذا جاء رسول الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فإيش؟ فسبح. يعني لا تتوقف القضية، إذا انتشر الدين ودخل الناس في الإسلام أفواجا هل انتهت مهمتك؟ لا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فإذا متابعة العمل هذه مسألة مهمة جدا، ولذلك لا تفرغ من عمل إلا بدأت بعمل آخر. وأنا أذكر لكم يعني مما يذكره السلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، يقولون يسن للإنسان إذا ختم المصحف أن يبدأ به مرة أخرى، وهذا مروي عن عدد من الصحابة وعدد من التابعين، أنه إذا ختم المصحف خلاص فرغت، بل إذا قرأ قل أعوذ برب الناس يبدأ بالفاتحة مرة أخرى، فإذا فرغ فيواصل. واضح إخوان؟ وهكذا. هذه لها طبعا تطبيقات، يعني أنا ذكرتها لكم يعني تقريبا 9 أو 7 تطبيقات، ولعل يعني في ما ذكرته كله أنا ذكرته من كلام المفسرين رحمهم الله تعالى. إذا فرغت من ماذا؟ الله عز وجل ما حدد فأطلق. وتنصب لماذا؟ أيضا أطلق. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وحذف الجواب هنا أعظم من ذكره حتى تذهب النفس فيه كل مذهب. لا معلش، أبلغ من ذكره، ما قال يقول وحذف الجواب هنا أبلغ من ذكره حتى تذهب النفس فيه كل مذهب. فإذا كنت مثلا أنت من أصحاب الصلاة فإذا فرغت من صلاتك فانصب، وإذا كنت أنت مثلا من أهل القراءة القرآن فإذا فرغت من قراءتك فانصب، وهذا إذا كان من أهل العلم فإذا فرغت من علمك فانصب، وهكذا. واضح؟ حتى تذهب النفس فيه كل مذهب، فيصبح كل عابد وكل قائم لله عز وجل بطاعة يعلم أنه إذا فرغ منها فإنه ينبغي عليه ماذا؟ أن يواصل وأن يتابع العمل لربه سبحانه وتعالى، ولا ينقطع عن عبادته لحظة من الزمن. فهذه أقوال المفسرين، ويعني أنا ذكرت لكم يعني مراجعها. المسألة الثانية التي تدلنا عليها قوله سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، هي حسن الرجاء. إلى ربك فارغب يعني ما معنى ارغب؟ إما أن تقول ارغب بمعنى اطمع واسأل، فهذا لا شك أنه من حسن الرجاء لله عز وجل، وإما أن تقول فارغب يعني فأكثر من العبادة له من الرغبة فهذا أيضا كذلك، فهذا أيضا كذلك. ولا شك أن الإنسان أعظم ما يعبد الله عز وجل به هي ماذا؟ هي أعمال القلب من الخشية والخوف والرجاء والشكر والذكر والتوكل على الله عز وجل. ولذلك كان معظم هذه الأشياء من ماذا؟ من مكملات التوحيد، من مكملات التوحيد، بل إن بعضها لا يمكن أن يقوم التوحيد إلا به، مثل الإخلاص والتوكل، مثل الإخلاص والتوكل والرجاء والرغبة والرهبة إلى آخره. ولذلك مدح الله عز وجل عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما في سورة الأنبياء بقوله إيش؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهذه المسألة مسألة عظيمة. ماذا بعد العبادة؟ هذا يعني مهم جدا يعني أن ننتبه له، وهو أنه يشرع لنا بعد العبادة دائما الدخول في عبادة أخرى. يعني مثلا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. بعض أهل العلم يقول ابتغوا من فضل الله يعني بالذكر، بعضهم يقول ابتغوا من فضل الله يعني بالتجارة والمكاسب الحلال التي تريدون بها ما عند الله عز وجل وتتقون بها على طاعة الله. والله عز وجل إيش في مسألة الصيام؟ ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. في الحج ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فإذا يشرع للإنسان دائما بعد العبادة أن يستمر في العبادة ولو كانت من نوع آخر. ولذلك تجد أن العبد إذا أراد أن مثل ما نقول ينظر في الواجبات التي أوجبها الله عز وجل يجد أنه لا ينفك من عبادة حتى يدخل في عبادة. تنتهي من الصيام يأتيك الحج، تنتهي من الحج يأتيك صيام مثلا عاشوراء وهكذا. فما تنتهي من عبادة إلا وتدخل في عبادة، ولا تنتهي من موسم إلا وتجد أمامك موسم آخر، ولا تنتهي من فرصة إلا وتجد فرصة بعدها. المسألة الثانية قضية الفرح بعد العبادة، الفرح بل بعد العبادة. فإن الإنسان يشرع له يفرح بأنه ماذا؟ أنجز ما نواه لله عز وجل من تلك العبادة. فإذا انتهى من الصلاة يفرح أنه قضى واجبه، وإذا انتهى من الصيام يفرح أنه قضى من صيامه، وإذا انتهى من حجه يفرح أنه قضى تفثه وأوفى من أدره إلى آخر ما ذكر الله عز وجل في الآيات. هذا يعني ما حبنا أن نشير إليه في هذه الجلسة. وأنا أستأذنكم الجلسة القادمة الأسبوع القادم والذي يليه لن أكون موجودا في المدينة، فأستبيحكم عذرا، وإن كنت لا أتمنى ذلك لكن أمرنا لله عز وجل. فإن تيسر أن أحد المشايخ يأخذ الوقت وتستفيدون، ولعله إن شاء الله الإخوة ينسقون ويرسلوا لكم رسالة بما يكون بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خير، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
لن يبلغ
عسر لن يغلب عسر يسرين. إيش فيه؟
يعني إيش مقصود أي عسر؟ يعني واحد عسر.
أيه يسرين. الله عز وجل يقول العسر يسر، العسر يسر، العسر واحد لأنه معرف بأل، المعرف بأن يكون واحد ولا اثنين؟ واحد صح؟ اليسر نكرة، فهمت؟ فصار كم عندك من عسر هنا في الآية؟ واحد، واليسر يسرين، يسر في الآية الأولى ويسر في الآية الثانية.